بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن اسم الجنس من ألفاظ الإطلاق، وعلم الجنس من ألفاظ الإطلاق، والألف واللام بصورها الخمسة من ألفاظ الإطلاق، وأيضا النكرة بالمعنى الثاني أيضا من ألفاظ الإطلاق. وإحنا عندنا الإطلاق خلافا لما هو قبل سلطان العلماء. ما قبل سلطان العلماء كان يعتقدون أن الشمول والشيوع جزء من المعنى الموضوع له، فالموضوع له مركب من جزئين: الطبيعة زائد الشمول. رجل يعني علم الموضوع، رجل مساويها شنو؟ طبيعة الرجولية زائد الشمولية. هذا رأي قبل سلطان العلماء. إذن قبل سلطان العلماء كانوا طريقة الظفر بالشمولية من كلمة رجل بواسطة الوضع، الوضع هو المؤمن لهذه الشمولية، لا نحتاج إلى شيء زائد عن الوضع، نفس الوضع، لأن الموضوع له في رجل مركب من رجل زائد الشمولية. فالوصول إلى الشمولية لم يكن بواسطة شيء إلا نفس عملية الوضع، لكننا أنكرنا ذلك، إذ أننا نعتقد أن رجل موضوع لطبيعية الرجل، لا بشرط المقصد، أي لا بشرط الشمولية ولا بشرط الخصوصية، وإنما موضوع للطبيعة. الشمولية لم يؤخذ في حاقها وجزء منها، كما الخيلية لم يؤخذ في حاقها وفي جزئها. فللظفر بالشمولية أو للظفر بالخصوصية لا بد من فرض دال آخر. بعدما كان الآن مثل إيش؟ أقول لك مي. المي لفظ لا بشرط من حيث بارد وحار، فإذا واحد راد مي بارد لابد أن شنو؟ يأتي بمتمم. إذا أراد مي حار لابد أن يأتي بمتمم. فلا مجال للركون إلى الماء البارد إلا بواسطة متمم وقرينة تبين بأني أريد الماء البارد. هسه سواء كانت تلك القرينة قرينة خاصة أم قرينة عامة، وأعم من أن تكون تلك القرينة الخاصة قرينة لفظية أو قرينة حالية، مئة فرق. لما أقول لك جبني مي، نفس الماء لا بشرط البرودة ولا برودة، لكن إذا واحد جو حار وقلت لك جيبني مي ولأجل الشرب أنت تستفيد البرودة، مين استفدت؟ ظاهر حال الجو، ظاهر حال الشخص أنه عطشان. أما إذا أريد أسقي الزرع وقلت لك جيب لي مي، جيب لي مي بارد أو جيب لي مي مو بارد، جيب لي مي بارد، شلون؟ البرودة وعدم البرودة لم تكن من مقومات طبيعة الماء، فإرادة الماء البارد أو إرادة الماء الغير البارد يحتاج إلى قرينة. تلك القرينة قد تكون قرينة عامة وقد تكون قرينة خاصة، والقرينة الخاصة قد تكون لفظية وقد تكون حالية. جد الشيخ يقول بناء على ما اخترناه من الرأي من أن الرجل موضوع إلى طبيعة الرجل، والشمولية والخصوصية لم تؤخذ، لا الشمولية أخذت في كجزء للمعنى الموضوع له، ولا الخصوصية أخذت جزء للمعنى الموضوع له، وإنما أقصى ما استفدناه من عالم الوضع أن رجل موضوع لطبيعية الرجل. حينئذ لا بد للوصول إلى الشمولية بالاستعانة بدال آخر، بقرينة أخرى، والوصول إلى الخصوصية أيضا لا بد من قرينة أخرى. يقول تلك القرينة الدالة على الشمولية نسميها بمقدمات الحكمة. فمقدمات الحكمة شنو تعريفها؟ قرينة عامة تدل على الشمولية، قرينة عامة تدل على الشمولية، إنما نحتاج إليها بناء على الرأي المختار، أعني رأي ما بعد سلطان العلماء. هذا هو معنى القرينة العامة. إيش قد عدد مقدمات القرينة العامة؟ هذا سؤال. هذه العدد، عدد المقدمات، ليش سويت هذا العدد؟ لا زائد ولا ناقص. محورية التنظيم ما هي؟ هذا مو أمور تعبدية، هذا مو أمور تعبدية حتى نشوف أنه الأدلة الشرعية دلت عليه، وإنما هذه أمور عرفية. فكيف نتوصل إلى ذلك؟ محورية هذا، طبعا هذه المحورية نبينها بكلام مختصر ثم نحاول أن نفصل. هذا المطلب الثالث. المرحوم رأيه، طبعا المسألة خلافية، بعضهم يرى أن مقدمات الحكمة 2، وبعضهم يرى 3، وبعضهم يرى 4، أكو خلاف فيها، بس بين المحورية ما أكو حاجة إلى الدرخ. هذا مطلب. المطلب الثاني هو أنهم لماذا حدت بهذا العدد، ومن هو مستند هذا الحد؟ الجواب اللوم العرفي. هذا القاعدة مالتنا، اللوم العرفي. احنا هذا اللوم العرفي هو البنية التحتية لمقدمات الحكمة. كل القضية خاضعة إلى ماذا؟ إلى قاعدة اللوم العرفي. شنو اللوم العرفي؟ أنا الآن أبدأ أترجم بترجمة عرفية، أقول لابني قم روح جيب لي سمك، وأنا في مقام بيان تمام مرادي، ولم أقيد أن يكون السمك سمك من هذا النوع بني أو شبوط أو شيء آخر، لم أقيد، ولم يكن هناك أدنى هذا. يروح الابن يريد يجيب سمك، نقول السمك مطلق. ليش مطلق؟ لأنه لو كان يريد حصة خاصة لبينها، فلو أراد حصة خاصة ولم يبينها فإنه يلام من قبل العرف، يقولوا له ما تعرف تحكي، فإنه يلام من قبل العرف، يقولوا له ما تعرف، يقول له أنت تريد حصة خاصة، تريد شبوط أو تريد بني، ليش قلت له بس أتيني بسمك؟ ليش قلت له بس أتيني بسمك؟ الابن والعقلاء يلومونه، يقولوا له أنت الذي تريد تبين كل مرادك، ليش قلت له تجيب سمك؟ إذا أنت تريد الشبوط قول أجيبني السمك شبوط. لما قلت سمك هذا معناه شنو؟ يعني سواء كان شبوطا أو كان بنيا أو كذا. فمتى ما كان المتكلم في مقام البيان ولم يقيد، عدم تقييده كاشف عن إرادة الإطلاق. إذ لو لم يقيد وكانت إرادته على التقييد لكان موضع ملامة العرف وموضع توبيخ العرف، يلومون يقولوا لا تريد حصة خاصة ليش ما قيد. فعدم التقييد، اسمع لي القاعدة، هذا معنى الإطلاق، عدم التقييد في كون المتكلم في مقام البيان كاشف على أنه يريد الإطلاق. إذ لو لم يرد الإطلاق ومع هذا لم يبين فإنه يلام من قبل العقلاء. مدرك قاعدة مقدمات الحكمة اللوم العقلائي، وهي قاعدة كشفية إنية. إذا لم يقيد عدم التقييد كاشف عن الإطلاق. قاعدة مقدمات الحكمة شنو؟ عدم التقييد يكشف عن الشمولية، يكشف عن الإطلاق، يكشف عن العمومية. إذ لو لم يقيد وهو يريد الحصة الخاصة لوبخ من قبل العقلاء. فإذا الاستيرن وين؟ الاستيرن توبيخ العقلاء. إيش قد تريد تسويه؟ 3، 4، 5، 2، مو مهم إليك. بعد مهم الترتيب، المهم يم الملامة. ندور مدار يا ضابطة أنه فيه ملامة أو ليس فيه ملامة، هذا ما يقوله المصلي. مقدمتين لا خلاف بين العلماء فيها، مقدمتين من مقدمات الحكمة. الثالثة فيها قال وقيل. المقدمة الأولى شنو؟ حتى يمكن التوصل إلى الكشف ويمكن القول بأن عدم البيان كاشف عن الإطلاق، معايز؟ القاعدة هي هذه، عدم البيان كاشف عن الإطلاق. يقول المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، أن يكون في مقام بيان المراد، لا أن يكون في مقام الإهمال والإجمال. الإطلاق إذا كان المتكلم يتكلم وفي مقام البيان، حينئذ عدم البيان يكشف. أما إذا هو لم يكن في مقام البيان، بعد ما له معنى فرض الكاشفية. إذا قال لكم يا ناس ترى أنا ما أريد أبين، أنا أريد أخلي القضية غامضة مغيطيطة، يلا هل تقدر تستكشف حينئذ الشمولية؟ الجواب كلا. الكشف فرع كون المتكلم في مقام البيان، فرع كون المتكلم في مقام البيان. طبعا فرع كون المتكلم في بيان تمام المراد، يعني لما أقول لابني روح جيب سماج، في هذا قولي أبين تمام المراد، بعد ما راح أتصل بيك بالموبايل وأنت في السوق. هي هذه الكلمة هي الأولى وهي الأخيرة، فهو في مقام بيان تمام مرادك. نقول له أنت إذا كان بيان تمام مرادك وقل السمج ولم تقيده بالبني، هذا معناه شنو؟ فيه كشف على أنك باختيارك تجيب سمج بني أو شبوط أو أي نوع من أنحاء السمع. واضح هذا؟ فمقابل البيان شنو؟ يعني متى نقول بنظرية الكشف؟ عندما يكون المتكلم في مقام بيان، مقابل البيان الإهمال والإجمال. الإهمال والإجمال، إهمال يعني شنو؟ والإجمال شنو؟ الإجمال أنه عندي قصد في الإخفاء، عندي قصد في الإخفاء، لدواع في الإخفاء، سجل في محلها دواعي الإخفاء. ما هي دواعي الإخفاء؟ سجل عندي قصد في الإخفاء. الإهمال شنو؟ الإهمال لا، إني في مقام بيان أصل التشريع ولم أكن في بيان تفاصيل التشريع. مثلا إذا قلت لك صلي، مرة غرضي بس أبين أنه في الشريعة المقدسة الصلاة واجبة، فلم أكن في مقام البيان وإنما في مقام أصل التشريع، هنا لا مجال للقول بنظرية الكشف. نظرية الكشف إذا كان المتكلم في مقام البيان، أي في مقام تفاصيل التشريع، دون ما لو كان في صدد بيان أصل التشريع. أما إذا كان في صدد بيان أصل التشريع، بعد ما نقدر نقول أصلا ماكو إطلاق، ماكو إطلاق. فالإطلاق وين يتصور؟ الكاشف عندما يكون المتكلم في مقام البيان، لا ما لو كان في مقام الإجمال أو في مقام الإهمال، أي ما لو كان في صدد بيان أصل التشريع، أصل التشريع. أما تفاصيل التشريع لم يكن في مقام بيان. أريد تجيب سمك، يجب عليك تروح للسوق، لست في مقام التفصيل. هنا ما يجي بعد فكرة اللوم، فكرة اللوم إنما تأتي لو كان المتكلم في مقام بيان تمام، في مقام تمام البيان، في مقام تمام البيان، لا ما لو كان في مقام الإجمال أو في مقام الإهمال. عندي إضافة أنا أضيفها، عندي إضافة أنا أضيفها. عندنا بحثين ينبغي أن لا يصير خلط بينهما، أنه في بيان تمام في مقام بيان تمام البيان للإهمال والإجمال، هذا بحث والذي احنا أسسناه. وأكو بحث آخر في مقام بيان البيان من جميع الجهات أو من جهة واحدة، هذا بحث آخر. الآن لسنا في صدد الحديث عنه. نحن نريد أن ندعي أن الإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان، بقطع النظر عن كونه في مقام بيان جهة واحدة أو جهات متعددة. بعدين أبين فلسفة هذه الإثارة. فالمقدمة الأولى شنو؟ أكون متكلم في مقام البيان تمام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الإطلاق فرع أن لا يكون في البين تقييد، وأما إذا أكو تقييد فالعرب اتجهت باتجاه الحصة الخاصة. إحنا قلنا الطبيعة هي لا بشرط التقييد والإطلاق، فإذا أكو قرينة دالة على التقييد بعد ينعقد الإطلاق؟
لا ينعقد الإطلاق.
الإطلاق هو عبارة عن عدم بيان القيد، أما إذا بين القيد فلا إطلاق كما هو واضح. إذا قلت لك بوية أأتني برجل عالم، تقول لي والله أتمسك بكلمة رجل ويراد مطلق الرجل سواء جاهل أم عالم، أقول لك شنو جدتعتي جدتعتي، وأنا مقيد الرجل بالعالم بعد شنو التمسك بالإطلاق؟ لا مجال لفرض التمسك بالإطلاق، وإنما نستعين بها فكرة تعدد الدال الموصل لتعدد المدلول. جيد، بس سؤال عندي، سؤال صغير. إذن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة شنو؟ أن لا يكون هناك دال على التقييد. الدال على التقييد من هو؟ الدال على التقييد ما هي الدوال على التقييد؟ الدوال على التقييد قد يكون قيدا مذكور لفظا أو حالا، والذي نسمي بالمصطلح قرينة، وأخرى يكون الدال على التقييد هو الانصراف كما سيأتي. فإذا كان في البين انصراف فلا إطلاقه. ليش لا إطلاقه؟ لاحترام المقدمة الثانية، لاحترام المقدمة الثانية. فالانصراف يخرم مقدمات الحكمة المقدمة الثانية، كما ذكر القيد يخرم مقدمات الحكمة المقدمة الثانية، كذلك الانصراف خارم لمقدمات الحكمة المقدمة الثانية. وقلنا القرينة سواء كانت لفظية أو كانت القرينة قرينة حالية. هل في هذا خلاف؟ لا في المقدمة الأولى خلاف عند العلماء ولا في المقدمة الثانية. نعم هناك مجموعة رتوشات أشير إليها فيما بعد. الكلام في المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة مقدمة اختصاصية وفق فكر الخراساني، وأما غير الخراساني لم يذكرها. شنو هي المقدمة الثالثة؟ وأريدك تفرق بين المقدمة الثانية وبين المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة شنو؟ ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطر. ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطر. إذن المقدمات الثلاثة شنو؟ كون المتكلم في مقام البيان، ألا يكون هناك انصراف، ولا يكون هناك تقييدا متصلا أم منفصلا، وألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطر. الآن أريد أشرح الثالث. أيها الأخوة، هناك عندنا نحوان من القدر المتيقن. القدر المتيقن الأول نسميه القدر المتيقن الخارجي، والنحو الثاني القدر المتيقن الخطابي. سؤال: هل القدر المتيقن الخارجي يسلم الإطلاق؟ الجواب كلا. وجود قدر متيقن خطابي، وجود قدر متيقن خارجي لا يكون سالما للإطلاق. أول شيء المراد من القدر المتيقن الخارجي، إذا قلت لك أكرم عالم، القدر المتيقن الخارجي في العالم منه الورع التقي المكب على الدرس الذي لا ينشغل في أي انشغال آخر، هذا قدر متيقن. ائتني بماء، القدر المتيقن ياه ماء الزلال، الماء الزلال. أي قضية، اشتري لي كتاب الكفاية، القدر المتيقن طباعة بيروت ذا الجودة الرائعة، جلده وكتابته وكذا في أرقى. ما من شيء، ما من طبيعة إلا ولها قدر متيقن خارجي. فلو كان القدر المتيقن الخارجي ضارا في الإطلاق للزم أن لا ينعقد إطلاق أصلا. ليش؟ مقدمات الاستدلال شنو؟ ما من طبيعة إلا ولها قدر متيقن خارجي، هاي مقدمة. فلو كان القدر المتيقن الخارجي مانع من انعقاد الإطلاق فلا إطلاق في الكون أصلا. لذا قال، قال القدر المتيقن الخارجي، اتفقت الكلمة، اتفقت الكلمة، القدر المتيقن الخارجي لا يمنع من انعقاد الإطلاق. فلما واحد يقول لك ائتني بماء وإن كان الماء الزلال هو جزما يحقق الامتثال، إلا أنه ماء، إذا واحد جاب لي مو ماء زلال، جاء لي ماء بغير زلال، يعد ممتثلا لو لا؟ نقول إيه. ليش؟ لأن الإطلاق يشمل سواء كان ماء زلالا أو لم يكن ماء زلالا. وهذا إذن ماذا قلنا؟ القدر المتيقن الخارجي غير ضار في انعقاد الإطلاق. ومقصودي من القدر المتيقن الخارجي شنو صار؟ الفرد الناصع من الطبيعة، الفرد الناصع من الطبيعة، الفرد المستجمع فيه جميع الكمالات، الفرد المستجمع فيه جميع، ما من طبيعة إلا ولها فرد مستجمع لجميع الكمالات، عالم جميع الكمالات، كتاب جميع الكمالات، ماء جميع الكمالات. الفرد الخارجي المتيقن الخارجي الفرد المستجمع فيه جميع الكمالات، وهذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق. جيد، في مقابل القدر المتيقن الخارجي ايش عندنا؟ القدر المتيقن في مقام التخاطب، هاي الراية من رفعها؟ الخراساني. في القدر المتيقن في مقام التخاطب عندي مطلبين، المطلب الأول، ما المقصود من القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ليش الآخون ما جعل القدر المتيقن في مقام التخاطب مندرج في المقدمة الثانية وإنما جعلها مقدمة ثالثة؟ ليش؟ ليش مسوي لنا إياها المقدمتين؟ ليش جعلها ثالثة؟ لماذا جعلها ثالثة؟ أول شيء المقصود من القدر المتيقن في مقام التخاطب، قدر المتيقن في مقام التخاطب يرد القيد في لسان السائل والإمام يجيب بلفظ مطلق، يجيب بلفظ مطلق. فالسؤال عن ماذا؟ عن حصة خاصة أسئلة للإمام، هل أتزوج بهندين؟ يأتي الجواب، تزوج بامرأتين. هل لفظ المرأة مطلق؟ فحينئذ أروح أتزوج أي مرة كانت، أم أنها لفظ ليس مطلق؟ قدر متيقن في مقام التخاطب يعني شنو؟ سؤال وجواب فقط، ما عندنا مثال آخر. قدر متيقن في مقام التخاطب إلا في دائرة السؤال والجواب. فيكون سؤال السائل حصة خاصة ويأتي الجواب من الإمام مطلق. هل كلام الإمام له إطلاق أم لا؟ هذا شيء قدر متيقن في مقام التخاطب. الشيخ الخراساني يقول لا ينعقد للكلام من إطلاق، خلافا للمدرسة الأخرى وهي مشهور علماء محققين. القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر في انعقاد الإطلاق. الخراساني القدر المتيقن يضر، غير الخراساني القدر المتيقن ليس ضار. بناء على رأي الآخون احنا ما نقدر نتزوج اي مرأة، بناء على غير الآخون نتمكن من ان نتزوج باي امرأة شئنا. سؤالي شو كان؟ هل اتزوج بهند؟ اجى الجواب تزوج بامرأتين. هذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. جيد، بس عندي سؤال الثاني، انه ليش انت ما جعلت هاي في ضمن المقدمة الثانية؟ لماذا لم تجعلها في مقدمة؟ بعد كلهم دفعة واحدة قول ايش يقول هيك، ليش ما تقول هيك؟ داريد نعلم الخراساني ليش نقول هيك. نقول مقدمات الحكمة اثنين، واحدة كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، وثانيا كون أن لا يكون هناك قرينة دالة على الخلاف، سواء كانت القرينة الدالة قرينة لفظية متصلة أو منفصلة، حالية أو لفظية، أم كان انصرافا أم كان قدر متيقن. ليش؟ يقول ها اكو فرق. شو اسمع الفرق شنو؟ الخراساني يقول الانصراف يدل على الحصه المقيده، القرينه المتصله والمنفصله تدل على الحصه المقيده، اما القدر المتيقن شو يسوي؟ يصير الكلام مجمل لا اطلاقه كما لا تقييده. أما المقدمة الثانية لا إطلاق لكنه ظاهر في التقييد. فرق المقدمة الثانية والثالثة، صحيح كلتا المقدمتين تشترك في نقطة لا إطلاق، لكن المقدمة الثانية لا إطلاق بل ظهور في الحصة الخاصة، فالانصراف يحقق تقييدا، القرينة تحقق تقييدا، أما القدر المتيقن ما يحقق تقييدا. يقول الكلام يصل إلى مرتبة الإجمال، يعني لما قلت له هل أتزوج بهندين فجاء الجواب تزوج بامرأتين، على رأي الآخر يقول مو أن المراد من امرأة أي هندين، وإنما يكون الكلام مجمل، قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، ما ندري مهمل. بينما المقدمة الثانية الانصراف ماذا تورث لنا؟ الانصراف يورث لنا تضييقا، لما أنا أكو انصراف على أنه أريد بنت خالتي، فلما أقول لها الوالد تزوجيني بامرأة فإنه ينصرف إلى بنت الخالة، وبالتالي الكلام ظاهر في بنت الخالة. الانصراف ماذا يورث؟ ظهورا في القيد. أما القدر المتيقن يوصلنا إلى جادة الإجمال، يوصلنا إلى جادة الإجمال. جيد جدا هذا المطلب. إذا مقدمات الحكمة قد عند الآخرون ثلاثة، كون المتكلم في مقام البيان واحد، اثنين ألا يكون هناك معينا للحصة، ثلاثة ألا يكون هناك قدرا متيقنا في مقام التخاطب، هاي ثلاثة. زين شيخنا الآخر ذني مقدمات مستند لشنو؟ قلنا قاعدة اللون، قاعدة اللوم. يعني إذا المتكلم تكلم، اسمع لي معنى قاعدة اللوم بدي أشرحها. طبعا قاعدة اللوم هم لازم أنزلها في الشرط الأول، هم أنزلها في الشرط الثاني، هم أنزلها في الشرط الثالث، والمهم كيف ننزلها في الشرط الثالث. ليش مهم في الشرط الثالث؟ لأن الذي هي نقطة الخلاف وين؟ ثالث. طبعا اثنيناتهم من اثنيناتهم آخند وغير آخند يعتبرون أن مستند مقدمات الحكمة ماذا؟ قاعدة اللوم. لكن يختلفون، الآخند يقول الثالثة مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا لوم، الجماعة يقولون فيه لوم. طب الآن شلون نطبق المقدمات؟ إذا كان المتكلم صيح قال بويا اسمعوا أنا راح أتكلم بكلام فيه إجمال، هنا عدم إرادة الإطلاق يلام المتكلم أو لا يلام؟ هو دي يقول، يقول عمي كلامي مجمل، دي يصرح. فإذا كان لا يريد الإطلاق يلام أو لا يلام؟ الجواب لا يلام. هو الرجل دي يصرح يقول، يقول عمي أنا مو في مقام البيان، أنا في مقام الإعمال، بخلاف ما لو كان في مقام البيان ولم يرد الإطلاق يلام لو ميلام؟ يلام. فإذا كان مهملا أو مجملا ثم قال لا أريد الإطلاق لا يلام، بينما إذا كان في مقام البيان ولم يرد الإطلاق فإن العقلاء يلومون، يقولوا له ما تعرف تحكي أنت في مقام البيان وتريد الحصة الخاصة ولم تذكرها. واضح هذا الأول. الثاني، إذا هو كان قد ذكر القيد ثم قال بويا ما أريد الإطلاق يلام أو ما يلام؟ لا يلام. إذا واحد يريد يلوم يقول ليش تلوم؟ ليش تلوم؟ أنا ما أريد الإطلاق، وبينت على عدم إرادة الإطلاق وذلك بذكر القيد. يا أنا أقول لك أريد مي بارد، لا أصرح مي بارد، أتروح تجيب لي مي؟ أقول لك مي بارد، فشون تتمسك بالإطلاق؟ بالعكس أنا ألومك مو أنت تلومني. ما يلام المتكلم وإنما يلام منه السامع الممتثل. نقول له أنا ألم أقول لك أتيني بماء بارد؟ ليش تروح تجيب لي مي؟ يقول أنا أتمسك بالإطلاق. أقول لك لا ينعقد لمثل هذا الكلام من إطلاق بعد تقييدي، بعد تقييدي شلون ينعقد الإطلاق لهذا الكلام؟ هذا بالنسبة للثاني وهو واضح. الكلام في الثالث، منشأ لب الخلاف بين المدرستين، بين المدرستين. احنا عندنا شنو؟ قدر متيقن. المتكلم هم تكلم بلفظ مطلق، عندنا قدر متيقن. هند الامام تكلم تزوج بامرأتين مطلق. هنا لو كان الامام يريد هند فقط يلام بقوله تزوج بامرأة ام لا يلام؟ هو ايش عبر الامام؟ تزوج بامرأتين، لكن في قرارة نفسه هو شي يريد هند، نقدر نلوم للإمام أم لا يمكن أن نلوم الإمام؟ الشيخ آخر يقول لا يمكن لومه. ليش؟ ليش لا يمكن لومه؟ يقول المهم أن أنا أبين لك الوظيفة، وليس من وظيفتي أن أبين لك أن هذه هي الوظيفة. أبين لك الوظيفة، أما أن أبين هذه هي الوظيفة شلون بعض الناس؟ المهم أن تعطي خمس، أما هل من الضروري أن تقول للشخص أن هذا خمسه؟ ما هو التكليف؟ إعطاء الخمس. أما أنه هل التكليف إعطاء الخمس وإخبار بأن هذا خمسه؟ هذا مو من التكليف. يقول هنا تمام وظيفة الإمام ماذا؟ بيان الواقع، وليس من مهمة الإمام بيان أن هذا هو الواقع. فلو إجينا للإمام اسألنا الآخون دي يحكي، لو إجينا للإمام اسألنا قلنا له أنت كنت تزوج بامرأة وأنت في قرارة نفسك تريد هند، ألم تخل بوظيفتك؟ يقول لا، أنا اعتمدت على القدر المتيقن. عودت على القدر المتأخر، تعويل على القدر المتأخر. أنا لما قلت لك تزوج بامرأتين بما ينسجم مع سؤالك، وين تلومني؟ ليش تلومني؟ أنا وظيفتك أنه أبين لك أنه هند تزوجها، وقد اعتمدت على ماذا؟ نعم، ما قلت لك بأنه ما ذكرته أيها السائل هو بيان الوظيفة الواقعية، على ما بينته. فلا يكون حينئذ مجال للوم. هكذا قال من؟ الآخرون. الآخرين قال لا، يلام المتكلم إذا قال أنه تزوج بإمرأته، لأنه لا قيمة لقيد وارد في كلام السائل. تمام العبرة بماذا؟ بكلام الإمام والمجيب. وقد أجاب الإمام بماذا؟ تزوج بإمرأته، تزوج بإمرأته. ولو كان يريد هندا لكان على العقلاء أن يلومونه، يقولوا له أنت لا تريد هند، ليش قلت تزوج بإمرأة؟ بل قلت تزوج بهند. تعبير من تزوج بهند إلى تعبير تزوج بإمرأتين لشاهد على أنك تريد طبيعي المرأة، لا تريد هند بخصوصها. هذا ما قاله الشيخ. هل فطرتك هذا المطلق؟ بعد ذلك الله يخليكم لو سمحتم أنا من قبل ضبط معذرتي. فصل في مقدمات الحكمة وعدد مقدمات الحكمة ومستند مقدمات الحكمة. قد ظهر لك طبعا، من قلنا الذي طب ها؟ جيد. إذا عرفت ذلك، يعني إذا عرفت أن الموضوع له الطبيعة لا بشرط، إذا عرفت ذلك أن الموضوع هو الطبيعة لا بشرط، فالظاهر صحة إطلاق المطلق عند علماء الأصول على كل على اسم الجنس وما بحكم اسم الجنس. اكتب وما بحكم اسم الجنس من هو؟ علم الجنس والألف واللام المعرفة، لأن كل ما بحكم الجنس. وهكذا النكرة بالمعنى الثاني، النكرة بالمعنى الثاني يعني النكرة في الجملة الإنشائية لا في الجملة الخبرية. يقول لفظ الإطلاق عند علماء الأصول نفس الإطلاق عند علماء اللغة، إذ مراد الإطلاق عند علماء اللغة شنو؟ بمعنى عدم التقييد، بمعنى الإرسال. اللفظ المطلق أيضا بمعنى الإرسال والتعميم والشمولية. فلا فرق بين المعنى الأصولي للإطلاق والمعنى اللغوي للإطلاق، كما يصح لغة. وغير بعيد أن يكون جري علماء الأصول وعرفهم، جريهم يعني يسيرون في هذا الإطلاق على وفق اللغة، يعني لم يكن لهم اصطلاح خاص بهم، من دون أن يكون لهؤلاء علماء الأصول في المطلق اصطلاح على خلاف مصطلح أهل اللغة. وبعض طالب يعني ما ذكره علماء الأصول موافق لما ذكره علماء اللغة. نعم، يقول فرق نظرية سلطان العلماء مع نظرية منه ما بعد سلطان العلماء. نظرية سلطان العلماء الموضوع له شنو؟ حقيقة مركبة من جزئين، رجولية زائد شمولية. على رأي ما بعد سلطان العلماء الطبيعة، الطبيعة شوف العبارة. نعم لو صح ما نسب إلى المشهور، لو صح، لو راح يدقدق في هذه النسبة، ما نسب إلى المشهور قبل سلطان العلماء، من كون المطلق عندهم موضوع عند علماء الأصول، عند علماء الأصول موضوعا لما قيد بالإرسال وقيد بالشمول البدلي. بالإرسال إشارة إلى ماذا؟ إلى اسم الجنس. وبالشمول البدلي إشارة إلى ماذا؟ إلى النكرة بالمعنى الثاني. بالإرسال إشارة إلى اسم الجنس، وبالشمول البدلي إشارة لفو نشر مرتب، ترى هذا سابقا قال حيث عبر الاسم الجنسي والنكرة. جيد، نعم لو صح ما نسب إلى المشهور لما كان ما أريد من الجنس منه يعني من الإطلاق الجنس أو الحصة عندهم مطلق. ليش؟ لأنه صار المطلق عند اللغة بمعنى الإرسال وعدم التقييد، بينما عدم التقييد بنحو لا بشرط، بينما عند علماء الأصول صار الإطلاق بمعنى بشرط الشمولي. فصار علماء الأصول يطلقون الإطلاق بمعنى غير المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو شنو؟ اللا بشرط، بينما المعنى الاصطلاحي على ما قبل سلطان العلماء بشرط شيء. فيكون الإطلاق عند علماء الأصول غير ما هو عليه عند اللغة، بس بناء على هاتين المقدمتين أن المطلق لغتان اللا بشرط، بينما الإطلاق عند قبل سلطان العلماء بشرط شيء، ولا بشرط شيء وبشرط شيء شيء آخر، فيصير اللغة على خلاف الاصطلاح. أما على رأينا اللغة لا بشرط، المصطلح أيضا اللا بشرط، فيكون على الرأيين واحد، ويكون حينئذ سير العلماء وجري العلماء على وفق اللغة. نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوع بشرط شيء بشرط الشمولية لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق، لأن الجنس والحصة لا بشرط بينما المطلق بشرط شيء، إلا أن الكلام في صدق النسبة، ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى يعني بما قبل سلطان العلماء، ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل. ليش لطروء القيد؟ يعني غير قابل لطروء القيد. ليش؟ لأنه أخذ بشرط الإرسال، فما أخذ بشرط شيء لا معنى لأن يقيد، مثل النار بشرط الحرارة ليست حارة، ما يصير النار بشرط الحرارة ليست حارة. فإذا أخذت بشرط الشمولية الرجل إيش راح يصير عندما قبل سلطان العلماء؟ رجل بشرط الشمولية العالم لا جاهل. أنت تقول لي رجل بشرط الشمولية للعالم والجاهل، ثم تقول لي عالم لا جاهل، بين هذا وهذا يلزم تعافد. لذا يقول ما قبل سلطان العلماء تقييد المطلق محال إلا بالتجريد، تقييد المطلق محال إلا بالتجريد. شوف العبارة، ولا يخفى أن المطلق عند ما قبل سلطان العلماء يستحيل فيه التقييد غير قابل لطروء القيد. ليش؟ فإن ما له من الخصوصية ينافي الإطلاق ويعانده، هذا بخلاف ما لو قلنا الإطلاق بمعنى اللا بشرط. إذا قلنا الإطلاق بمعنى اللا بشرط حينئذ القيد يعانده أو لا يعانده؟ يقول القيد لا يعانده، لأن لا بشرط يجتمع مع ألف شرطين، بشرط شيء لا يجتمعون، أما اللا بشرط يجتمع معه. بل وهذا بخلافه، وهذا بخلافه بالمعنى المتصور، معنى المتصور ياهو المعنى المتصور، وهو أنه ما بعد سلطان عنه بمعنى إيه؟ ياهو معنى إيه؟ سواء اسم الجنس أو النكرة، فإن كل منهما من المعنيين له قابل، يعني للتقييد قابل لعدم انسلامهما بسبب ذلك أصلا كما لا يخفى. وعليه بناء على رأينا تقييد المطلق يلزم من التجوز؟ يقول له وإنما ننتهي إلى فكرة تعدد ذال ومدلول. أما على رأي ما قبل سلطان العلماء تقييد المطلق يستلزم التجوز، وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق على مختارنا لإمكان إرادة معنى لفظ الطبيعة منه وإرادة قيده يعني وهو العالم من قرينة حال أو مقال، وإنما استلزم المجاز لو كان بذلك المعنى أي معنى ما قبل سلطان العلماء. نعم لو أريد أن أرجع إلى هذا الدم يحتاج إلى توضيح بسيط، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.